قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كيف الجلوس في التشهد. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. صدر الباب بحديث وائل، وائل بن حجر الكندي الحضرمي الملك العظيم الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. وائل بن حجر وفد على النبي مرتين، وقد تقدم لنا الكلام على وائل في هذا المجلس بحمد الله. وائل بن حجر قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لاهتمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة كيفية صلاة رسول الله، وواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما دخل الأعرابي هذا المسجد وصلى الأعرابي صلاة لا تتمشى مع الصفة التي ينبغي أن يصلي بها المسلم، قال النبي له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الأعرابي فعل ما فعل أولا ثلاث مرات، كل ذلك والنبي يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عقب ذلك اعترف وقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة من أولها إلى أن أنهى الركعة الأولى، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وائل وصف ذكر عدة أمور هامة. الأمر الأول قال: قام رسول الله فاستقبل القبلة، والقبلة الكعبة، ومن صلى إلى غير الكعبة استقبل الشمال أو الشرق أو الغرب في صلاة الفريضة فإن صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها. لكن لو جهل القبلة وتحرى أين القبلة أين الكعبة فصلى ناحية الشمال أو ناحية الغرب أو ناحية الشرق جهلا بعد التحري صحت الصلاة. لو أنه في سفر جاز له أن يصلي حيث توجهت دابته في صلاة النافلة فقط، أنت على سيارتك، على طائرتك، على بعيرك، على دابتك، جاز لك أن تتطوع تصلي صلاة النافلة وأنت على السيارة، على البعير، على الطائرة، لكن عند تكبيرة الإحرام تستقبل القبلة، بعد ذلك توجه راحلتك حيث طريق سفرك. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل يقول: النبي استقبل القبلة، أمر هام، فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقبل القبلة وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام التي هي تحريم كل شيء، بعدما استقبلنا القبلة نضع كل شيء وراء ظهورنا ونرفع أيدينا ونكبر. وائل صحابي جليل رأى النبي يرفع يديه حذو أذنيه، رؤوس الأصابع حاذت الأذنين، لم يفعل كما يفعل كثير من الناس اليوم. الله أكبر. البعض وقف استقبل القبلة، الله أكبر. البعض يرفع بعد ذلك بطريقة هندسية، الله أكبر. لا، يرفع من دون كلفة حتى يحاذي برؤوس أصابعه أذنيه. هذه رواية، رواية أوائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. جاءت رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذن في خلاف بين الروايتين؟ الجواب لا خلاف، يرفع بحيث تكون ظهور الكفين محاذية للمنكب ورؤوس الأصابع محاذية للأذنين. استمر وائل بن حجر قال: ثم أخذ شماله بيمينه. وفي هذا دلالة على أن المصلي إذا صلى يصلي كما صلى رسول الله. قال وائل في حديث صحيح أن النبي أخذ شماله بيمينه، يعني قبض، وقد تقدم لنا الكلام على القبض وبيان أن القبض هذا الذي صح عن رسول الله، لم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السدل مطلقا. لا يوجد حديث واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سدل يديه، إنما كان يكبر. وقد روى القبض عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسدل، واستدلوا بحديث، وهذا الحديث الذي استدلوا به لا يساعدهم ولا يوافق ما استدلوا عليه. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في الصلاة وضعوا أيمانهم على شمائلهم، يعني أن قبل ذلك كانوا يسدلون. هذا فهم ضمني ليس بنص صريح. يجب علينا أن نتقي الله. إذا صح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا قول لأحد غير قول رسول الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، صاحب الموطأ، في الموطأ ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبل مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، في كتاب الإمام الموطأ الذي جلس عليه 40 عام. الإمام مالك 40 عام يوطي هذا الكتاب ويمهد هذا الكتاب، ولم يذكر إلا هذا الحديث فقط. إذن من أين جاء السدل؟ قالوا: سئل الإمام مالك، سأله تلميذ له عن القبض، فقال الإمام مالك: لا أعرفه. وقالوا إنه كره الإمام مالك القبض للاعتماد أو لاعتقاد فرضيته. إذا كان هذا الجواب، هذا رسول الله فعل والصحابة فعلوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: وأولئك هم المؤمنون. الذين يقولون لا يحتمل، الإمام له دليل، الإمام له قول، ربما يوجد كتب الحديث بين أيدي أهل الحديث، والله جل وعلا قد قيض علماء جمعوا أقوال الأئمة ونظروا في الأدلة، دليل فلان كذا ودليل فلان كذا، والذي صح عن رسول الله كذا، والأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم جميعا كلهم يقولون إذا وجدتم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوا أقوالنا واخذوا بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن حديث وائل بن حجر ده فيه دلالة صريحة على أن النبي كان يقبض نمشي. قال فلما أراد أن يركع، النبي كان واقف قبض، لما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، رفعهما مثل ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما قابضا قرأ القرآن فاتحة الكتاب وما شاء الله، ولما أراد أن يركع رفعهما، رفع يديه. وائل بن حجر عربي، عربي صميم من العرب العاربة من كندة وعمان وحضرموت، وقد وصف بقوله رفعهما، رفعهما ضمير تثنية يعود إلى أي شيء؟ إلى يديه، لأنه قال في قبله ثم أخذ بشماله على بيمينه، ثم قال فلما أراد أن يركع رفعهما يعني يديه، رفعهما حتى حاذيا شحمة الأذنين وظاهر الكف المنكب. إذن الرفع عند الركوع هدي، أنا أقول هدي لا أقول واجب ولا أقول سنة ولا أقول مندوب، وإنما أقول هدي رسول الله يعني طريقة رسول الله. وجاء في حديث صريح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع. ابن عمر يقول غير وائل، إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يركع، إذا رفع من الركوع، هذه ثلاثة، إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع، قرأ، أراد أن يركع رفع يديه، ركع سبح، رفع رأسه من الركوع، ظهره من الركوع، رفع يديه. هذا قول ابن عمر. الموطن الرابع، إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يركع، إذا رفع رأسه من الركوع، إذا قام من الجلستين، قام من الركعتين للثالثة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد الأول والصلاة ثلاثية أو الصلاة رباعية، عندما يريد أن ينهض ويقوم إلى الركعة الثالثة رفع يديه في أربع مواضع. هذه صحيحة عن رسول الله، وخير الهدي هدي رسول الله، أنا مسلم وأنت مسلم. تبين لنا صنيع رسول الله وتبين لنا قول رسول الله، وأنا كنت أتبع إماما لا يقول بالرفع، ثم تبين لي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع. بالله عليك، إمامي وإمامك يناوران رسول الله ويخالفان رسول الله؟ لا والذي رفع السماء، بل إمامي وإمامك قالا إذا وجد قول النبي اطرحوا أقوالنا وخذوا بقول النبي. هذه وصيتهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ووسع لهم في مقابرهم، وأمرونا بأن متى ما تبين هدي النبي اتركوا قولنا وخذوا بقول رسول الله. أنا دائما أقرأ بيوت ثلاث أبيات ثلاثة وأربعة، رجاء أن تحفظ، يحفظها العامي يحفظها المتعلم. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي وكل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول، الرسول هو الذي لا يرد قوله، وكل كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منه المقبول ومنه المردود. الإمام أحمد قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، أصل ذلك كتاب الله وسنة رسول الله. من بقي؟ الإمام مالك الشافعي. قال الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. هل لهم عذر أو ليس لهم عذر؟ والله اجتهدوا وبذلوا قصارى جهدهم وبينوا لنا المحجة وذكروا بالتلميح والتصريح بأننا نحن قد فعلنا جهدنا، وإذا تبين لكم ما قال الله أو قال رسول الله دعوا أقوالنا وخذوا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمر وائل بن حجر في بيان صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، لا، في بيان صلاة صاحب هذا القبر. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، قال وائل: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا. هذا وصف من وائل في كيفية جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في حالة التشهد الأول، ويحتمل التشهد الثاني كما ستسمع إن شاء الله. اللفظ عام، لكن الصفة التي ذكرها وائل رضي الله تعالى عنه، ووائل قد وفد على النبي مرتين، مرة في الأول عندما هاجر النبي، ومرة أخرى قبل موت النبي. قال: ثم جلس للتشهد، وهذا موضع الشاهد في ذكر الحديث. ثم جلس فافترش رجله اليسرى، يعني عندما جلس للتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رجله اليسرى فراشا له، يعني لوركه لمقعدته، فجاء وضع النبي صلى الله عليه وسلم مقعدته على رجله اليسرى. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا مبسوطة، وجلس وضع المقعدة على الرجل اليسرى بأن جعلها فراشا له. وسيأتينا حديث عائشة قريبا أن النبي كان يفعل هذا الفعل، قالت: حتى اسودت قدمه من شدة ما كان يجلس على هذه القدم، بمعنى أنه ما كان يفترش في التشهد الأول، لأنه سيأتينا حديث آخر قريبا يدل على أن النبي كان يفرق بين الجلستين، التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا جلس في التشهد الأول افترش رجله اليسرى ووضع مقعدته اليمنى على رجله اليسرى، لكن عندما يجلس في التشهد الآخر سيأتينا الحديث كان يرسل رجله اليسرى ويقعد يضع مقعدته اليسرى على الأرض. هذا يسمى تورك، التورك بمعنى وضع الورك في الأرض. وبه قال أئمة وعلماء يأتينا الكلام عليه، لكن هذا الحديث حديث وائل يدلنا على أمر، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصلاة التي رآه وائل يصليها كيف جلس للتشهد؟ قال: فرش رجله اليسرى وقعد عليها ووضع يده اليسرى على فخذه. لما وضع اليد على الفخذ جعلها مبسوطة هكذا، لا كما يفعل بعض الناس يقبض الركبة في الجلوس للتشهد الأول، أو بعض الناس عندما يجلس يضع يده مضمومة على فخذه، والبعض يلعب باليد تارة يمنى وتارة يسرى. كل هذا من جهل صفة صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وزاد في بيان اليد اليمنى كيف كان حالها. انظروا إلى الوصف الدقيق لهذا الصحابي لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ووضع وقبض، قال ووضع وحد حد مرفقه. هذا المرفق الله جل وعلا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حد مرفقه الأيمن، هذا المرفق الأيمن على فخذه، جعل الحد للمرفق فخذه، وضع اليد على الفخذ وقبض هكذا، وقبض ثنتين الخنصر والبنصر، وحلق بين الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. في رواية وائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض الخنصر البنصر، حلق بين الوسطى والإبهام هكذا، وجعل حد المرفق على الفخذ وأشار هكذا. هذه رواية. تأتينا رواية أخرى لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذ يده اليسرى على فخذه اليسرى، وعندما وضع يده اليمنى على فخذه قبض 52 53 هكذا. العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، وكانوا يبيعون ويشترون بالإشارات باليد، فإذا قال 53 يعني هذه 5 وهذه 3، الإصبعان هذان ما دخل، هذه 55 53. إذا رأيت هكذا قال 53. وقد تكلم الشارح رحمة الله تعالى عليه على صفة العقود عند العرب عندما يبيع كيف يشير، هذا مذكور، لو قرأت عليك لأطلت عليك، ولما كان للمرء أن يحفظه في الجلسة، لكن 53 عند العرب هكذا. إذن هذه صورة تغاير الصورة الأولى. الصورة الأولى رواية وائل حلق، الصورة الثانية قبض 53، هذا جائز وذلك جائز، كلاهما جائز. قال وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا يشير عندما يأتي للفظ الجلالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحلق بشر الإبهام، حلق الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة لأنه قبض الخنصر والبنصر. هذه جائزة إذا رأيت من يفعل هذا، لا تقول له يا جاهل افعل هكذا، لأن غالبنا في الحجاز لا نعلم إلا هذه الصورة. لكن يجوز أيضا أن يحلق بين الإبهام وبين الوسطى ويشير بالسبابة، هذه سنة وتلك سنة إن شاء الله. رضي الله عن وائل، هذه صفة من صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في هذا الباب عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر يقول سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى قوله من سنة الصلاة، وقول الصحابي من السنة، كنا نؤمر بكذا كان أصحاب النبي يفعلون كذا، كانوا يقولون كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. أكرر الحديث: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما، يعني إذا كان الدم يجري عليها إلى 40 يوم، ولم يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس. لو جلست 40 يوم والدم يسيل يجب عليها أن تكف عن الصلاة، لكن لو ولدت واستمر الدم يوم الثاني الثالث توقف الدم، يجب عليها أن تغتسل وتصلي. بمعنى الجلوس 40 يوم للنفساء وقد طهرت بعد 5 أيام 10 أيام يومين 3 4، يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي لم تصلها والحال أن الدم قد توقف. المرأة ولدت واستمر الدم معها أسبوع فقط وتوقف الدم لا يخرج، أتجلس تكمل 40 يوم؟ على قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم قالوا مدة النفاس 40 يوم، جماعة من أهل العلم قالوا لا 60 يوم، ولعل يؤخر الكلام حتى نأتي إلى أحاديث النفاس. الذين قالوا بأن المدة 40 يوم فقط احتجوا بقول أم عطية: كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. ننتظر حتى نأتي إلى باب النفساء وننظر أيوجد حديث صحيح عن رسول الله يدل على أن المرأة النفساء تجلس 60 يوم؟ والله ما في، خليني أعطيك من الآن، والله لا يوجد، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم، والاجتهاد إذا خالف النص الصريح عن رسول الله لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قول أم عطية: كانت النفساء تقعد على عهد النبي، على عهدي، قالوا إذا قال الصحابي على عهد النبي هذا يسمى مرفوع يحتج به، إذا قال الصحابي من السنة كذا يحتج به، إذا قال الصحابي كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا. قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يريد أن يحتج بأن العزل جائز: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء منهي عنه لنهانا عنه القرآن. احتجوا بهذا على جواز العزل، على أنه يجوز للرجل أن يعزل. لما؟ قالوا لأن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي، ولو كان هناك شيء ممنوع لنهانا عنه القرآن، وما نهانا عنه القرآن.